على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مبحث تبعية القضاء للأداء. قلنا الكلام يقع على مستويين، على مستوى الدليل اللفظي وعلى مستوى الأصل العملي. إذا أمر الشارع المقدس بواجب مؤقت ولم يؤد الواجب في وقته، فهل يجب القضاء خارج الوقت؟ هل يجب الإتيان بالفعل خارج الوقت بمجرد الدليل الدال على التوقيت؟ هل أن أصل الدليل الدال على الواجب يكفي في الدلالة على وجوب القضاء، أو أن القضاء فرض جديد مستأنف لا بد له من دليل آخر غير نفس الدليل الدال على أصل الوجوب؟ على مستوى الدليل اللفظي قلنا الدليل اللفظي لا يفي بذلك، لا يفي بوجوب الإتيان بالفعل خارج الوقت. وقد تقدم الكلام يقع في الأصل العملي، على مستوى الأصل العملي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعد فقد الدليل اللفظي تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي الجاري في المقام هو أصالة البراءة. ليش؟ لأن الشك بعد فراغ الوقت، بعد خروج الوقت، وبعد عدم الإتيان بالواجب في وقته، يشك المكلف هل يجب علي الإتيان بالفعل خارج الوقت أو لا. هذا من الشك البدوي، من الشك البدوي، شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف يكون مجرا للبراءة، تجري البراءة حينئذ عن وجوب القضاء. عفو شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فإذا على مستوى الأصل العملي، إذا فقد الدليل اللفظي ولم يكن الدليل اللفظي كافيا في إيجاب القضاء، الأصل العملي البراءة تقتضي عدم وجوب القضاء. قد يقال في مقابل ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، قد يقال بأن الأصل الجاري في المقام هو الاستصحاب، والاستصحاب كما تعلمون مقدم على البراءة، الاستصحاب حاكم على البراءة. في المقام يمكن أن يجري الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء، لأن صلاة الفجر في مثالنا الشارع المقدس أوجب صلاة الفجر فيما بين الحدين، فيما بين الطلوعين، فالصلاة كانت واجبة قبل طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس المكلف إذا لم يأتي بصلاة الفجر هو يشك في وجوب الصلاة عليه، وحينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن قبل طلوع الفجر هو على يقين قبل طلوع الشمس هو على يقين من وجوب صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس هو يشك في بقاء هذا الوجوب، فيصدق حينئذ الشك في البقاء، وذاك الوجوب الذي كان سابقا ثابتا قبل طلوع الشمس هل لا زال باقيا مستمرا هذا الوجوب أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. حينئذ يجري الاستصحاب، يستصحب بقاء الوجوب الذي كان ثابتا سابقا لتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق وصدق الشك في البقاء، وحينئذ يجري الاستصحاب لنثبت وجوب القضاء. فكل واجب مؤقت إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، كل واجب مؤقت إذا وجب في ضمن الوقت ولم يؤد في وقته يجب قضاؤه استناداً إلى الاستصحاب. هكذا قد يقال، لكن المصنف لا يرتضي ذلك. وأجيب عن ذلك بأن الوقت المذكور، الوقت الذي يذكر في الواجب المؤقت، يحتمل أن يكون مجرد ظرف للموضوع، مجرد ظرف للفعل، ويكون الوقت، يكون مدخلية الوقت هو بمنزلة الظرف، ولا يكون مؤثرا في أصل المصلحة. يحتمل أن يكون مجرد ظرف، الشارع المقدس إنما أمر بصلاة الفجر، لكن ظرف الأمر بصلاة الفجر هو ما بين الطلوعين. الوقت لم يؤخذ قيدا في موضوع الحكم، لم يؤخذ قيدا في الفعل، وإنما الوقت مجرد ظرف. هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون الوقت قيدا في الفعل، بحيث يأمر الشارع المقدس بالفعل مقيدا بالوقت. هذان أمران محتملان، يحتمل أن يكون الوقت مجرد ظرف، ويحتمل أيضا أن يكون الوقت قيدا للموضوع، قيدا للفعل. وحينئذ إذا كان كذلك، نحن لا نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا احتملنا ظرفية الوقت وقيدية الوقت في نفس الآن، نحن لا نحرز حينئذ أن الموضوع واحد. ليش؟ لأن الوقت إذا كان قيدا للفعل، فالفعل المتيقن، الحكم الثابت للموضوع، شنو الموضوع؟ الموضوع هو الفعل المقيد بالوقت. أما المشكوك منه، المشكوك حكمه منه، هو الفعل المجرد عن القيد. وحينئذ بعد يختلف الموضوع، الموضوع المتيقن حكمه هو الفعل المقيد بالوقت، بينما الفعل الذي الموضوع الذي نشك في حكمه هو الفعل من دون قيد أو شرط. ومن الواضح أن الوقت إذا كان قيدا للفعل، فالفعل المقيد بالوقت يكون مغايرا للفعل المطلق. يعني صلاة الفجر قبل طلوع الشمس المقيدة بكونها قبل طلوع الشمس، تباين صلاة الفجر غير المقيدة بوقته، لأن ذات الفعل يباين الفعل المقيد. الصوم في يوم الجمعة يغاير الصوم في يوم السبت. الوقت إذا أخذ قيدا للفعل، يكون الفعل المقيد بالوقت مغايرا للفعل غير المقيد بذلك الوقت، الذي يكون مطلقا أو يكون مقيدا بوقت آخر. فإذا اختلف الوقت حينئذ يختلف الموضوع، ولا يمكن حينئذ أن يجري الاستصحاب. تسرية الحكم حينئذ من الفعل المقيد بالوقت إلى الفعل المطلق غير المقيد بالوقت، هاي التسرية لا تكون حينئذ من الاستصحاب، وإنما تكون من تسرية الحكم من موضوع إلى آخر. ليش؟ لأن قلنا الفعل المقيد بالوقت مغاير للفعل غير المقيد بذلك الوقت. الوجوب ثبت للفعل المقيد بالوقت، أنت تجي تسري هذا الوجوب من الفعل المقيد بالوقت إلى الفعل غير المقيد بالوقت، هذا من تسرية الحكم من موضوع إلى آخر. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه استصحاب، هذا نسميه قياس. هذا قياس، والقياس باطل عندنا. ما يمكن أن نسري الحكم من الفعل المقيد بوقت إلى الفعل المطلق بحجة الاستصحاب. الاستصحاب يستدعي ويقتضي وحدة الموضوع، مع تغاير الموضوع لا يصدق الاستصحاب، وحينئذ هذا الاستصحاب لا يكون تاما. ليش؟ لمغايرة الموضوع، أو قل لمغايرة ولعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. قال المصنف: ومع عدم الدلالة، مع عدم دلالة الدليل على وجوب القضاء، فقضية أصالة البراءة هذا البحث على مستوى الأصل العملي، ومع عدم الدلالة، أحسنتم شيخ، لا أشوف زين، أشوف أحسنتم، أشوف زين، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت. البراءة تقتضي عدم الوجوب، الوجوب كان ثابت قبل خروج الوقت، في الوقت كان الوجوب ثابت، الآن نشك في الوجوب فنجري أصالة الاستصحاب. ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت. هذا رد على هذا اللي ذكرناه أخيرا. قد يجي واحد يقول ليش ما نستصحب؟ صلاة الفجر كانت واجبة قبل طلوع الفجر، الآن نشك خلينا نستصحب الوجوب بعد طلوع الشمس. يقول ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت. فتدبر جيدا، اللي عندي نسختي مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها، يعني يبدو عدم وجوبه، قاعد نتحدث عن المؤقت، عدم وجوبه يعود على الواجب المؤقت. ما عندنا صلاة، أكو صلاة بالعبارة؟ احنا قاعد نمثل بالصلاة، ما أكو صلاة بالعبارة. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر كان في انقسام الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت وتفصيلاته. الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر بالشيء. المقصود بهذا الفصل هو أن المولى إذا أمر عبده زيدا، مثلا المولى أمر عبده زيدا أن يأمر عبده الآخر عمرا، مثلا السيد قال للعبد الأول مر العبد الثاني عمرا بأن يحضر الماء، وما قال لزيد أحضر الماء، لا، هو إنما أمر زيدا بأن يأمر زيد عمرا أن يحضر الماء أو أن يشتري اللحم. فهذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المولى أمر بالأمر بالشيء، أمر بالأمر بالشيء، المولى أمر العبد الأول أن يأمر، مو أن يجلب أن يشتري، وإنما أن يأمر الثاني بأن يفعل فعلا. هذا نسميه الأمر بالأمر بالشيء، هو أمر بأمر بشيء. السؤال الذي يطرح في هذا الباحث هو أن هذا الأمر من المولى هل يعد أمرا للمأمور الثاني، لعمر في مثالنا، هل يعد أمرا للمأمور الثاني؟ يعني هو المولى أمر الأول أن يأمر الثاني، هو لم يأمر الثاني ابتداء، وإنما أمر الأول أن يأمر الثاني. نسأل هل أن أمر المولى للأول يعد أمرا للثاني، بحيث إذا خالف المأمور الأول ولم يأمر الثاني إما عجزا تكاسلا عصيانا أو نسيانا، لو عصى لو نسي ما أمر، وعلم الثاني بالأمر من جهة أخرى، إجا شخص ثالث قال له ترى المولى أمر زيدا أن يأمرك بشراء اللحم، لكن زيد نسي ولم يأمرك. فإذا لم يأمر الأول الثاني وعلم الثاني من جهة أخرى، إذا عد أمر المولى للأول أمرا للثاني وجب على الثاني الامتثال. نسأل هذا، نقول هل يعد أمر المولى أمرا للثاني بحيث يجب عليه الامتثال إذا لم يمتثل الأول، أو لا، لا يعد أمرا فلا يجب عليه أن يمتثل؟ هذا بحثنا في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء للمأمور الثاني أو لا. يترتب على ذلك، ذكروا ثمرة معروفة على هذا الباحث، هي تعد من صغريات هذا الباحث، ما ورد عن الصادق صلوات الله عليه في هاي الرواية اللي يبدو صحيحة: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. ورد في الرواية: فمروا صبيانكم بالصلاة. الشارع المقدس في هاي الرواية ما أمر بالصلاة ابتداء، وإنما أمر بالأمر بالصلاة. هاي مروا، هاي صيغة افعل، صيغة افعل، هذا أمر، أمر بشنو؟ مو أقيموا ولا اشتري ولا صوموا، وإنما مروا، هو أمر بالأمر. الشارع المقدس أمر الأولياء أن يأمر الصبية بالصلاة. هذا واحدة من أمثلة ومن صوريات بحثنا، يقول هذا أمر بالأمر بالشيء. الشارع أمر الصبي، أمر الأولياء أن يأمروا الصبية، تماما مثل المولى اللي أمر الأول بأن يأمر الثاني أن يشتري اللحم مثلا. فحينئذ نقول إذا عد الأمر بالأمر أمرا بناء على الأول، حينئذ يترتب على ذلك أن تكون عبادات الصبي تشريعية مشروعة صادرة عن أمر. فلو صلى الصبي مثلا قبل البلوغ في أثناء الوقت، صلى ثم بعد ذلك بلغ في أثناء الوقت، لا تجب عليه الإعادة. ليش؟ لأن هاي عبادة شرعية، هاي عبادة مشروعة نشأت عن أمر، الشارع المقدس أمر، لكن بتوسط الأولياء، أكو فد واسطة، هاي الواسطة هي التي أنشأت الأمر الثاني. أما بناء على الثاني وأن الأمر بالأمر بالشيء لا يعد أمرا بذلك الشيء، حينئذ لا تكون عبادات الصبي تشريعية، لا تكون مشروعة ولا تكون صادرة عن أمر. ليش؟ لأن الصبي لا مأمور ابتداء مباشرة بالأوامر الشرعية، لأن هو غير مكلف، ولا بالواسطة، لأننا نفترض أن الأمر بالأمر لا يعد أمرا للثاني. فإذن الصبي ما مأمور بالصلاة لا مباشرة لعدم تكليفه، ولا بالواسطة، لأن احنا افترضنا بانين على الثاني وأن الأمر بالأمر بالشيء لا يعد أمرا بذلك الشيء. فإذا صلى الصبي نقول هاي مجرد صلاة تمرينية، هو قاعد يتمرن على صلاة حتى من يبلغ يأتي بالصلاة واجدة لتمام الشرائط وما يعتبر فيها، هاي صلاة تمرينية. فإذا صلى ثم بلغ لا تكون هاي الصلاة مجزية، وإنما يجب أن يعيد الصلاة. هاي واحدة من الثمرات التي تذكر لهذا الباحث. فنسأل هل أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين، ولأجل تحقيق الحق نوقع الكلام في مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الثاني مقام الإثبات. أما مقام الثبوت فنقول إن غرض المولى هو نحوان، غرض المولى يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون غرض المولى متعلقا بفعل المأمور الثاني. شوية خلينا نتأمل إخواني، عندنا سيد وعندنا مأمور أول وعندنا مأمور ثاني. العبد الأول نسميه المأمور الأول، والعبد الثاني نسميه المأمور الثاني، اللي راح يأمره المفروض المأمور الأول. تارة يكون غرض المولى متعلقا بفعل المأمور الثاني، فكل غرضه وكل همه الشارع أو المولى هو أن يصدر الفعل من المأمور الثاني، هو يريد أن يتحقق الفعل خارجين وأن يوجد الفعل خارجين بفعل المأمور الثاني، كما في مثالنا السابق إذا أمر السيد العبد الأول أن يأمر الثاني بشراء اللحم، هو شنو غرضه؟ غرضه أن يشتري اللحم، غرضه أن يشتري اللحم، ذاك خوش واحد ممكن أن يطلع للسوق يشتري اللحم، فكلفه قال له قل لفلان خلي يشتري اللحم، مر فلان أن يشتري اللحم، هو غرضه أن يشتري اللحم، هذا غرضه، غرضه يترتب على صدور الفعل من المأمور الثاني. وهذا النحو هو المتعارف في أمر الرسل، أمر الشارع للرسل، هذا هو النحو المتعارف، فهذا النحو الأول من أغراض المولى. المولى غرضه تعلق بأن يأتي العبيد بالصلاة، فيأمر المولى الرسل أن يأمر الناس بالصلاة، ليش؟ حتى يصلون خارجا، حتى تتحقق الأغراض والمصالح المترتبة على الصلاة، وكما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك، هذا أمر للرسول صلى الله عليه وآله بأن يأمر أهله، هذا أمر بالأمر بالشيء، الشارع ما يمكن أن يأمر الناس مباشرة، وإنما يأمر بتوسط الرسل، الرسل هم الذين يأمرون. هذا النحو الأول، هذا شنو حكمه؟ هذا النحو الأول واضح، هل يكون أمرا أو لا يكون أمرا؟ من الواضح جدا أن هذا النحو من الأغراض، إذا كانت هكذا، إذا كان هكذا غرض المولى، حينئذ الأمر بالأمر بالشيء يعد أمرا، هذا يكون من الأمر، فيجب على العبيد أن يمتثلوا، ليش؟ لأن هو غرض يتعلق بفعل العبد، غاية ما في الباب أنه هو وسط واسطة، وسط مبلغا، هو يأمر بالشيء لكن بالواسطة، هذا لا يعدو أن يكون أمرا من الشارع للثاني، هذا أمر من المولى، أمر من الشارع للمأمور الثاني، غاية ما في الباب أن هو مع الواسطة. سأنت قد تقول ليش هو مع الواسطة؟ مع الواسطة مثلا إما لعدم التمكن من الوصول إلى المأمور الثاني، هذا المولى في بلد والمأمور الثاني في بلد آخر، هو يأمر المأمور الأول اللي يريد يسافر إلى ذاك البلد يقول له سلم لي على فلان، يقول له خلي يشتري اللحم، هو ما يتمكن أن يأمر المأمور الثاني فيوسط واسطه، أو لا أمر المأمور الثاني مباشرة يستلزم تطويق عنق المولى بجميل، وهو يكره ذلك وما يريد أمره، يقول له أنت أمره من نفسك، أنت أمره من نفسك، أنا ما أريد أقول له، وإنما يوسط، هذا غايات متعددة، إحنا يعني الـ 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 الأغراض التي تدعو إلى الواسطة أغراض متعددة، لكن على أي حال هو يأمر الأول بأن يأمر الثاني، وغرضه كل غرضه وكل همه أن يوجد الفعل خارجين، هذا النحو الأول، حكمه واضح، هو أن الأمر بالأمر بالشيء يعد أمرا بذلك الشيء. النحو الأول هو أن يكون غرض المولى متعلقا بنفس الأمر الصادر من المأمور الأول. النحو الثاني، النحو الثاني هو أن يكون غرض المولى متعلقا بنفس الأمر الصادر من المأمور الأول، هو مو غرض أن يتحقق الشيء خارجا، مو غرض أن يوجد الفعل ويتحقق ويحصل خارجا، وإنما غرض أن يأمر المأمور الأول، أن يأمر العبد الأول الأمر العبد الثاني المأمور الثاني، يعني هذا الأمر الصادر من المأمور الأول، هو مو أمر قال له مر زيدا مثلا أو مر عمرا، هذا الأمر الصادر من المأمور الأول ليس طريقا لإيجاد الفعل خارجا كما كان في الأول. شنو وظيفة الأمر الأول بالنحو الأول شنو كان وظيفته؟ كان وظيفته مجرد طريق حتى يتحقق الفعل خارجا، هو ما يتمكن من أن يأمر الثاني يتوسل إلى مقصوده وغرضه بأن يأمر الأول الثاني، فأمر الأول للثاني مجرد طريق ما إلى الموضوعية. يعني بعبارة أخرى، لو تمكن المولى من أن يصل إلى مقصوده بطريق آخر لما كان هناك محذور في أن يسلك ذاك الطريق الآخر. هو غرض أن يشرب الماء، قال يا زيد مر عمرا أن يحضر الماء، هو غرض أن, 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 أن يشرب الماء حتى يرفع عطشه. إذا إجا بكر الثالث وأحضر الماء فعلا حالا يتحقق غرضه، فغرضه هو متعلق بالفعل بنفس الفعل، ما إلى غرض بأن يصدر الأمر من المأمور الأول. أمر المأمور الأول مجرد طريق لأن يصل المولى إلى مقصوده، هذا النحو الأول. النحو الثاني قلنا لا، قلنا غرضه كل غرضه تعلق بأن يصدر الأمر من المأمور الأول. أمر المأمور الأول هو موضوع الغرض عند المولى، مو أن أمر المأمور الأول هو مجرد طريق لأن يوجد الفعل خارجا، لا، هو إلى تمام الموضوعية. هو المولى إنما أمر العبد الأول أن يأمر الثاني لأن غرض تعلق بأن يسمع الأمر صادرا من المأمور الأول. ليش؟ شنو غرضه؟ كما لو كان غرضه مثلا بيان علو منزلة العبد الأول، يريد يبين علو منزلته وعظيم شأنه، يقول له مر عمرا أن يحضر الماء، يريد يعود على إصدار الأوامر، يريد يعود ابنه، يقول له لابنه مر عبدي أن يفعل كذا، يريد يعود ابنه حتى قبل أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى يعلم ابنه يصير سيد، يعلم على إصدار الأوامر حتى يأمر وينهى. فمو غرض أن العبد الثاني يحضر الماء أو لا يحضر الماء، يشتري اللحم أو لا يشتري اللحم، أصلا عند المولى لا فرق بين وجود الفعل وعدم وجوده، تحقق الفعل خارجا وعدم تحققه، وإنما غرض يتحقق بمجرد أن يصدر الأمر من المأمور الأول. هو لم يشتق إلى إيجاد الفعل خارجا، وإنما يريد أن يسمع الأوامر تصدر من الأول. هذا النحو الثاني، أو لا، شق ثاني في النحو الثاني، أو أن المولى تعلق غرضه بإيجاد الفعل خارجا واشتاق إلى إيجاد الفعل خارجا، لكن لا مطلقا، وإنما بعدما يصدر الأمر من الأول. هذا شق ثاني في النحو الثاني. يعني بالنحو الثاني نقول الغرض ما تعلق بإيجاد الفعل فقط كما كان في الأول. بالأول يريد يشرب ماء، هسه اللي يجيب له الماء منه؟ زيد، عمر، باكر، أمر زيدا، لم يأمر زيدا، هو عطشان يريد أن يرتفع العطش، فغرضه تعلق بإيجاد الفعل خارجا، هذا النحو الأول. النحو الثاني نقول لا، إنما غرض تمام موضوع غرضه هو أن يصدر الأمر من المأمور الأول هيجي، أو لا نقول غرضه تعلق بالفعل لكن مو مطلقا، هو لا يريد إيجاد الفعل مطلقا وعلى كل حال، وإنما يريد إيجاد الفعل إذا صدر الفعل بأمر من المأمور الأول، بحيث يكون أمر المأمور الأول بمنزلة جزء الموضوع للغرض أو شرط الوجوب. يعني عمر لا يجب عليه أن يأتي بالفعل إلا إذا صدر الأمر من زيد من المأمور الأول. هذا النحو الثاني للغرض، هذا بالنسبة إلى النحو الثاني. شنو حكمه هذا النحو الثاني؟ هل يعد الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء أو لا؟ الجواب واضح، لا. النحو الأول يعتبر الأمر الأول أمرا للمأمور الثاني فيه، أما بالنحو الثاني يعني إذا علم المأمور الثاني. شوفوا إخواني، إذا علم المأمور الثاني بغرض المولى، إذا علم المأمور الثاني بغرض المولى، وأجل الابن وطلب من المأمور الثاني أن يحضر الماء، هذا يجب عليه أن يحضر الماء أو لا؟ الجواب لا، هو يدري، يقول لا، يقول هو غرض فقط يعلم ابنه على أن يأمرني، هو مو غرض أن أحضر الماء، قد إذا أودي للماء ما يقبل، يعني يتأذى من عندي، وإنما غرض فقط يعلم ابنه، وقد تحقق هذا الغرض بمجرد أن يصدر الأمر من ابنه. فإذا الأمر بالأمر بالشيء لا يعد أمرا إذا كان غرض المولى من النحو الثاني. هذان احتمالان متصوران في غرض المولى ثبوتا واقعا. وأما مقام الإثبات، على مستوى مقام الإثبات، فحيث أن غرض المولى يحتمل أن يكون واقعا من النحو الأول، ويحتمل أن يكون من النحو الثاني، حيث كان غرض المولى فيه هذان الاحتمالان، فحينئذ لا جزم لنا ولا دلالة للأمر بالأمر على الأمر بذلك الأمر. ليش؟ لأن على الأول أمر الأولى، أمر المولى يعد أمرا، لكن على الثاني لا يعد أمرا. وحيث أننا لا نعلم أغراض المولى، من يدري أن غرض المولى من النحو الأول أو غرض المولى من النحو الثاني؟ إذن لا جزم لنا بأن هذا الأمر الصادر من المولى هو أمر بالنسبة إلى المأمور الثاني، وحينئذ لا يجب على الثاني أن يمتثل، لا يجب على الثاني أن يمتثل، لأن هذا الأمر ليس أمرا للمأمور الثاني. وإذا شك المأمور الثاني في وجوب الامتثال، وهل يجب علي فعل شيء أو لا يجب علي فعل شيء، له أن يجري البراءة ويقول أنا شاك في أصل التكليف فأجري البراءة. هو على الأول إذا كان غرض المولى من قبيل الأول، وأن المولى فعلا يريد شراء اللحم، لابد للثاني أن يمتثل، ويكون أمره هو للأول أمرا للثاني، فلابد أن يمتثل. وعلى الثاني لا، هو لا يجب عليه أن يمتثل ولا يجب عليه أن يشتري اللحم، وغرضه مجرد أن يعلم ابنه على إصدار الأوامر، فلا يجب أن يشتري اللحم. فيدور الأمر بين الأول الذي يجب أن يشتري اللحم عليه، وعلى الثاني لا يجب أن يشتري اللحم، فيشك حينئذ فيجري البراءة ويبقى نائما في موضعه، يقول إيه يعني لا يجب عليه شيء. ليش؟ لأن يجري البراءة. هاي مقتضى القاعدة. نعم، إذا كانت هناك قرينة خاصة أو عامة تدل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، نعمل بمقتضاها، وإلا القاعدة تقتضي أن هذا الصادر من المولى لا يعد أمرا للمأمور الثاني. قال: فصل الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره، بناء على الأول، بناء على النحو الأول من أغراض المولى، من نحوي غرض المولى يعد أمرا. ورأسا إجا أفتى يقول: الأمر بالأمر بشيء أمر به، أمر بذلك الشيء، لكن على الأول، على النحو الأول من الأغراض، لو كان هذا النحو الأول، لو كان الغرض غرض منه، غرض المولى حصوله، عفوا، لو كان الغرض حصوله، حصول منه، حصول الشيء، أحسنتم، إذا كان غرض المولى حصول الشيء، وكان تمام موضوع غرضه هو وجود الشيء خارجا، الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله، حصول الشيء، ولم يكن للمولى غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به. قلت شا ليش يوسط الأول إذا كان غرض إيجاد الفعل خليش ما أمره، يقول هذا مجرد مبلغ. أحيانا الموالي الشارع أو المولى العرفي مرة يأمر مباشرة، مرة يوسط مبلغا، لا فرق بين النحوين في وجوب الامتثال على الثاني، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره. تبليغ أمره هي يعني الأمر الأول، هي يعني بالشيء، إلا تبليغ أمره هي كما هو المتعارف في أمر الرسل. هاي أمر الرسل من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أمر الشارع الرسل، أمر الرسل بالأمر أو النهي، مثل وأمر أهلك بالصلاة. شنو وظيفة المأمور الأول؟ مجرد التبليغ وظيفته، فيجب على الأهل أن يصلوا إذا سمعوا هذا الكلام. كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. وأما لو كان الغرض، هذا النحو الثاني، النحو الثاني مثل ما قلنا بشقين، الشق الأول هو أن يكون تمام موضوع الغرض هو صدور الأمر من المأمور الأول، ومرة يكون لا، موضوع الغرض هو إيجاد الفعل لكن إذا صدر الأمر من الأول، بشرط صدور الأمر من الأول. يقول وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء، بأمر منه إخواني، من أسأل على ضمير، هاي صناعة لفظية، يعني نحتاج إلى فد شيء وارد بالعبارة مو المعنى، المعنى صحيح الذكره. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره، يعني بأمر الغير اللي وارد في عبارة المصنف، بأمر الغير، هو يأمر الغير بأن يأمر الثاني، فبمجرد أن يصدر الأمر من الغير، يعني من المأمور الأول بتعبيرنا إحنا، خلص يتحقق غرضه. يقول وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره، يحصل بأمر الغير بذلك الشيء من دون تعلق غرض به، بمن؟ بالشيء. أصلا ما إلى غرض يتعلق، يحضر الماء ما يحضر الماء، من دون تعلق غرض به، هذا الشق الأول من النحو الثاني، أو مع تعلق غرضه به، مع تعلق غرض الآمر بالشيء، لكن لا مطلقا، مو مطلقا، مو مثل بالحالة الأولى هو يريد يحضر الماء مطلقا من أي شخص كان وبأي طريقة كانت، لا، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا. يعني شنو لا مطلقا؟ يعني أمر الغير به أو لم يأمر، لا مو مطلقا، وإنما بل بعد تعلق أمره به، بعد تعلق الغير به، إذا أمر الغير هو يريد أن يتحقق ذلك الشيء، أما إذا لم يأمر الغير فلا يريد أن يتحقق ذلك الشيء. فعلى أي حال بعد لا يجب على العبد أن يمتثل، العبد الثاني إذا ما أصدر العبد الأول الأوامر هو لا يجب. إحنا إذا افترضنا هكذا قلنا إذا نسي الأول أو عصى وعلم الثاني المأمور الثاني العبد الثاني علم من طريق آخر، بناء على ذلك إذا كان هذا غرضه هو لا 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 يجب عليه أن يمتثل. يقول ما يريد الماء، مو بالنحو الأول كان يريد الماء كيفما كان. يقول بل بعد تعلق أمره هي فلا يكون، هاي فلا يكون في قبال أول عبارة إلى، قال الأمر بالأمر بشيء أمر به، الآن يقول لا، بناء على الثاني لا يكون أمرا، الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء كما لا يخفى. ليش كما لا يخفى؟ لأن على الشق الأول هو أصلا ما تعلق غرضه بصدور الفعل، الشق الأول من النحو الثاني تمام موضوع غرضه هو صدور الأمر، وأما الشيء ما تعلق بغرضه. وعلى الثاني، على الثاني نقول لعدم تحقق شرط الوجوب، شرط الوجوب هو صحيح يريد إحضار الماء لكن لا يريد إحضار الماء مطلقا، وإنما يريد إحضار الماء بشرط أن يصدر الأمر من الأول. إذا صدر الأمر من الأول هو يتعلق غرضه بإحضار الماء، فعلى الأول لعدم تعلق الغرض به، على الثاني لفقد شرط الوجوب، فلا يكون أمرا بذلك الشيء كما لا يخفى. هذا كله في مقام الثبوت وما يترتب عليه. في مقام الإثبات إذا أجانا دليل إحنا إيش نفهم منه؟ يقول نفس هذا الترديد والاحتمالين، هذا يعني أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء، الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء. الاحتمال أن يكون غرض المولى هو من قبيل الثاني، فمن الزم أن العبد لا بد أن يمتثل. يقول وقد انقدح بذلك، بذلك يعني شنو؟ يعني بأن بكوني غرض المولى على نحوين، غرض المولى واقعا وثبوتا على نحوين، فيتضح من خلال ذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به. الأمر بالأمر بالشيء لا يدل على كونه أمرا بذلك الشيء. ليش؟ الاحتمال أن يكون غرض المولى من قبيل الثاني اللي ما يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء. وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه حتى يدل على كونه أمرا بذلك الشيء، لا بد من قرينة. إحنا والقاعدة هو لا يكون أمرا بذلك الشيء. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني عشر، يعني عشان بنانا نقرأ هذا الفصل الثالث عشر بس الأوضاع مو مواتية. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.